أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان في المبحث الرابع في أنه تعالى يفعل لغرض لدلالة القرآن عليه ولاستلزام نفيه العبث وهو قبيح. ثم تكلمنا حول تتمة لهذا البحث، حيث قال: وليس الغرض الإضرار لقبحه بل النفع. اليوم نتكلم عما تبقى عن المبحث الرابع، حيث قال: فلا بد من التكليف وهو بعث من تجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام. هنا عندما يقول المصنف أو الشارح فلا بد من التكليف، وهو بعث، هنا الفاء بيانية، يريد أن يبين الكيفية التي يصل النفع إليه، يعني بيان لكيفية إيصال النفع إليه. إلى من النفع؟ إلى من؟ إلى المكلف. لا يتصور النفع لله. الله سبحانه وتعالى إذا قلنا ينتفع منا معناه أنه احتاج لنا. فهنا يقول فلا بد من التكليف، باعتبار أنه قلنا أنه وليس الغرض الإضرار لقبحه بل النفع، أي النفع لمن؟ للمكلف. للمكلف، والمراد من المكلف هو من وضع عليه قلم التكليف، بخلاف المجنون رفع عنه قلم التكليف، بخلاف الطفل رفع عنه قلم التكليف. قال فلا بد من التكليف، أي لبيان أن النفع يعود لمن؟ للمكلف. فلا بد من التكليف، الله يريد أن ينفع العبد بتكليفه، لا لحاجة الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، وإنما لحاجته لله سبحانه وتعالى. وبما أنه ينتفع من التكليف إذن هو ممكن، وهذا هو الحق، بينما الله سبحانه وتعالى لا يتصور في حقه أنه ينتفع من عباده، وإلا لصار ممكنا، وهذا ما أثبتنا خلافه فيما سبق. فمن هنا قال فلا بد من التكليف وهو، أي التكليف يعني، وهو يعني التكليف، وهو بعث من تجب طاعته. هذا هو القيد الأول، من تجب طاعته. القيد الثاني وهو بعث، هذا قيد الأول لا بد من البعث. القيد الثاني لا بد وأن من يبعث تجب طاعته، هذا هو القيد الثاني، على ما فيه مشقة، وهذا هو القيد الثالث، على ما فيه مشقة، لكن من أين؟ قال على جهة الابتداء، وهذا هو القيد الرابع، بشرط الإعلام، وهذا هو القيد الخامس. هذه القيود لابد من حصولها لأجل التكليف. هذه القيود كلها متسلسلة في نفع المكلف، في نفع المكلف. يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى عندما يكلفنا بهذه القيود إنما من أجل النفع الذي يعود منه علينا. أقول هنا يبدأ الشارح في شرح كلام المصنف، قال أقول لما ثبت الغرض، أي غرض الغرض من التكليف وهو ماذا؟ النفع. لما ثبت الغرض من فعله تعالى، نفع العبد، الغرض من فعله تعالى هو نفع العبد، عندما يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إنما للمكلف. فقوله لما ثبت الغرض من فعله تعالى نفع العبد، هذه مقدمة أولى، هذه مقدمة أولى. قال ولا نفع حقيقي، ولا نفع حقيقي، يعني شلون؟ يعني النفع ليس نفعا حقيقيا في التكليف، يسمونه آني، يسمونه مؤقت. قال ولا نفع حقيقي إلا الثواب، أي ثواب الأخروي، الثواب الأبدي، لأن النفع الحقيقي هو الذي يكون هناك، وأما النفع الذي هو في الدنيا يكون نفعا مؤقت بوجود الإنسان في هذه الدنيا، أما النفع الحقيقي هو النفع الأبدي. عندما تقول الرواية عندما ينتهي حساب الخلائق يوم القيامة، يقال أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح، فيذبح ما بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار خلود فلا موت. هذه الرواية على ما فيها من وهم وعلى ما فيها من كلام تدل على ماذا؟ تدل على أن النعيم في الآخرة أبدي، يعني لا ينقضي، والعذاب الذي في النار أيضا لا ينقضي. لكن مسألة هل أن الخلق مخلدون أم لا يخلدون، هذا بحث آخر، ليس هذا هو مجال بحثنا. وإنما أردنا أن نقول أن النعم الأبدية هي التي تكون في الآخرة، وأما في الدنيا فهي ليست حقيقية وإنما هي مجازية. قال ولا نفع حقيقي إلا الثواب، اكتبوا بعد الثواب حتى تكون الأمور واضحة عنكم. اكتبوا لأن هذه المنافع الدنيوية ما هي إلا منافع منقطعة، وهي منافع مجازية، كالأموال، كالأولاد، كالنساء، وما شاء الله من المنافع، كلها منافع ماذا؟ مجازية. لأن المنافع الحقيقية التي يتفضل بها المولى على عباده هي المنافع التي لا تنقضي، المنافع الأبدية. وإن كانت المنافع في الدنيا لا تنقضي لكن لا على شخص واحد، وإنما على وجود الإنسان، والإنسان يبقى إنسان لكن له مصادق، وهذه المصادق لا يمكن أن تبقى على نحو الدوام في الدنيا، تتغير منذ أن خلق آدم. يقول الإمام الصحيح عليه السلام قبل أبينا آدم 1000 آدم، لكن المنافع باقية، المنافع باقية. غير ما في الأمر أن الإنسان يتغير بمصادقه، وأما كإنسان موجود. فإذا هذه المنافع التي يتحصل عليها الإنسان في الدنيا منافع ماذا؟ تكون مجازية بقدر وجوده، بوجوده فقط. لماذا؟ لأن هذه المنافع، هذه المنافع ما خلقت كما خلقت المنافع الأخروية. الإنسان أيضا، الإنسان المادة التي خلق منها الإنسان هذه متمردة على البقاء، هي متمردة على البقاء، لا يمكن أن تبقى، لا محدودية وتنتهي. بينما المنافع الأخروية لا تنتهي، لا تنتهي. قال ولا نفع حقيقي إلا الثواب. لماذا؟ قال لأن ما عدا، يعني ما عدا الثواب كالآكل والشرب وكذا، إما دفع ضرر، إذا لم نأكل إذا لم نشرب نموت، فلدفع ضرر نأكل، لدفع الضرر، لدفع ضرر الموت من العطش نشرب. نعم، لولا إشباع ما أودع الله فينا من غرائز لما بقينا، ما بقينا بمختلفها. قال إما دفع ضرر أو جلب نفع غير مستمر. حتى النفع غير مستمر، هو دفع ضرر لكن النفع أيضا غير مستمرين. تكتب مستمر يعني كالمنافع الدنيوية، لأنها منافع غير مستمرة. فلا يحسن أن يكون ذلك غرضا لخلق العبد، يعني لا يحسن أن تكون هذه المنافع المؤقتة ودفع الضرر هي الغاية عند الله سبحانه وتعالى والغرض لله سبحانه وتعالى في خلق العباد. إذن ما خلقنا للدنيا، وإنما الدنيا دار ممار، دار ممار، وإنما من أجل النفع الأبدي والنعيم الذي لا ينقضي يكون بامتحاننا وغربلتنا في هذه الدنيا. ولهذا الدنيا دار ابتلاء، الدنيا دار تمحيص، الدنيا دار امتحان، دار اختبار، نختبر بهذه المنافع. ولهذا الإمام أمير المؤمنين يقول ألا وإن الدنيا دار لا ينجى منها بشيء منها. شوف هذه الدنيا يعني بقدر ما فيها من منافع، حيث أنها مزرعة الآخرة، إلا أن الضرر الأخروي يكون بسبب وجودنا في الدنيا. ولهذا لو أننا من بطون أمهاتنا إلى الجنة ما نتضرر، لكن نتضرر بالمعاصي في هذه الدنيا. الإمام سلام الله عليه يوضح لنا هذه المضامين، ألا وإن الدنيا دار لا يسلم منها إلا فيها ولا ينجى بشيء كان لها يقول. ابتلي الناس بها فتنة فما أخذوه منها لها أخرجوا منه وحسبوا عليه، وما أخذوه منها لغيرها قدموا عليه وأقاموا فيه. ثم يقول وإنها عند ذوي العقول كفيء الظل بين تراه سابغا حتى نقص وزائدا حتى قام. هذه الدنيا في نظر أهل البيت سلام الله عليه. قال ثم الثواب، يعني النفع الحقيقي، الثواب هو النفع الحقيقي. ثم الثواب بقبح الابتداء به كما يأتي، فاقتضت الحكمة توسط التكليف، اقتضت الحكمة في نيل هذا الثواب هو أن يكون بين العبد وبين هذا الثواب ماذا؟ التكليف. إذا ما يكون مكلف ما يمكن أن يعرف، ما يمكن، فلا بد أن يكلف، فلا بد من التكليف. والتكليف لغة مأخوذ من الكلفة وهي المشقة. يعني شلون؟ يعني ما يكون شاقا، وعين التكليف في مشقة. الله يقول في الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، مع أن ما تفعل 10 دقائق يعني، لكن بطبيعة حال الإنسان متمرد على الطاعة 10 دقائق ما تأخذ أكثر يعني صح. في هال10 دقائق تمرد، يا أنه يصلي كنقل الوراق، يا أنه بعد لا يصلي، يا أنه يصلي وهو في حالة من الخمول والكسل. ليش؟ لأنه تكليف، لأنه طاعة. إيه؟ نعم. قال وهي المشقة. واصطلاحا هاي اللغة من الكلفة وهي المشقة، واصطلاحا ما ذكره المصنف، ما ذكره المصنف دي القيود الخمسة التي قرأناها، ايه فالبعث على الشيء والحمل عليه. الفاء هنا بيان لتلك القيود، في قولي فالبعث بيان لتلك القيود. قال فالبعث على الشيء والحمل عليه، الحمل على ذلك الشيء. يعني شلون هو الحمل؟ الحمل عليه يعني ماذا؟ نعم نعم، يعني يحمله الإنسان، يحمل الإنسان هذه التكاليف، الحمل عليه على المكلف، لكن لا حمل جبر، لا حمل جبر، نعم. زين. ومن تجب طاعته هو الله تعالى، فلذلك قال على جهة الابتداء في القيد الرابع، لأن وجوب طاعة غير الله كالنبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام والوالد والسيد والمنعم تابع ومتفرع على طاعة الله، صحيح؟ طاعته من طاعة الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لما نقول ومتطرع على طاعة الله معناه أن طاعة الله عز وجل تكون هي الابتداء، وما بعدها يكون عليها متفرع عليها التفريع. فأدق تعبيرا، أدق التعبير
يعني طاعة النبي طاعة.
وقوله على ما فيه مشقة احترازا عما لا مشقة فيه، كالبعث على النكاح، كالبعث على النكاح طاعة لكن لا مشقة فيه، بس فيه لذة، فيه مشقة. البعث على النكاح فيه مشقة، ما في مشقة، الإنسان يريد أن يحقق هذه الغاية. لا، هو الإنسان بنفسه من الداخل يتحرك، لكن لا يتحرك من نفسه تحقيق الطاعة. فهم شلون؟ إلا إذا صرف الإنسان كما يقولون. لكن هذا الإنسان من حيث تحقيق هذه الغريزة الجنسية إشباعها، أي ما تتوقف على مؤمن وغير مؤمن، أدل ولا. بل حتى الحيوان الذي لا عقل له، قال احترازا عما لا مشقة فيه كالبعث على النكاح المستلذ وأكل المستلذات من الأطعمة والأشربة. إذا ما تحتاج إلى بعد جهد الإنسان نفسه تتوق لتحقيق هذه الحاجات. وقوله بشرط الإعلام، لكن ها ينبغي لنا أن نجعل هذه الأمور طاعة. مثلا عندما نتكلم عن النكاح وتفريق الشهوة الجنسية بالحلال، نقصد أننا نتقرب إلى الله عز وجل بتفريغها في الحلال عوضا عن حرام طاعة لله عز وجل، تكون طاعة. الطعام أيضا أنا لا يضرني شيء، دعني أقصد بهذا الماء الذي أشرب حتى أتقوى على طاعة الله عز وجل، أتقوى على العبادة. عندما أكل حتى أتقوى على الطاعة، حتى أتوجه لله سبحانه وتعالى، أتقرب إلى الله عز وجل وأنا في حالة تمكنني من التوجه الصحيح. فإذا قصدنا ذلك حتى على الطعام والشراب مثال. أما إذا كنا في حالة سذاجة عما نفعل لا نفعل، لكن طالما نحن نريد أن نأكل، نريد أن نشرب، نريد أن ننكح، نريد، فلماذا لا نقصد الله سبحانه وتعالى ونتقرب إلى الله عز وجل بذلك؟ قال وقوله بشرط الإعلام، أي بشرط إعلام المكلف بما كلف به. لا بد من الإعلام، ولهذا يقبح العقاب بلا بيان، يجيكم إن شاء الله في الأصول أنه يقبح العقاب بلا بيان. المولى يقول لعبده إذا عطشت، إذا عطشت فأتني بالماء، ما أشكر علينا. المولى جايب العبد، جاب لنا بخير زاني قدامي، ليش قال أنا عطشان وما جاب لي ماء؟ يقول لي هذا يقبح منك، لأنك لو أردت الماء قلت له لبينت له، فهذا قبيح لعدم وجود البيان. وما حصلت منه لأنه لم يبلغ، لم يعلم أنك عطشان تحتاج إلى الماء حتى تجده بخير زانة مثلا. أي بشرط إعلام المكلف بما كلف به، وهو من شرائط حسن التكليف، وشرائط حسنه ثلاثة، يأتي عليه الكلام إن شاء الله. أي أن شرائط حسن التكليف ثلاثة. زين، تكلمنا عن دفع الضرر وجلب النفع. بما أننا تكلمنا عن دفع الضرر وجلب النفع، لابد من التكلم حول المصطلحات المتداخلة من الكياسة والسياسة. أكو فرق في دفع المضرة وجلب المنفعة. تارة أدفع المضرة وأجلب المنفعة إلى الغير، هي تسمى سياسة. تارة أدفع المضرة وأجلب المنفعة لنفسي، هي يسمونها كياسة. اكتبوا الكياسة والسياسة بينهما فرق، بينهما فرق بين، حيث إن السياسة عبارة عن دفع الضرر وجلب المنفعة إلى الغير، أي يسمونه شنو؟
سياسة.
وأما الكياسة فهو دفع الضرر وجلب المنفعة إلى النفس حسب. وهناك فرق بين السياسة الإسلامية، وهناك فرق بين السياسة الإسلامية والسياسة الكافرة. حيث إن السياسة الإسلامية دفع ضرر وجلب النفع للآخرين. كسياسة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأما السياسة الكافرة الاستعمارية فهو دفع المضرة وجلب النفع إلى النفس، ولكن على حساب الآخرين، خلاف السياسة الإسلامية، ولكن على حساب الآخرين. مثاله أمريكا مثلا، ترفع الضرر عن نفسها وتجلب النفع لها على حساب ابتزاز الشعوب الضعيفة. أي على حساب دماء الآخرين. فإذا صار عندنا فرق بين دفع الضرر وجلب النفع، فالله سبحانه وتعالى يدفع الضرر ويجلب النفع، وهذه السياسة الأصيلة التي اعتمد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله، واعتمد عليها أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، أنهم يتحملون الضرر لأنفسهم دفاعا عن المسلمين، وذلك لجلب المنفعة لعامة الناس. ولهذا مسألة الدين والسياسة، منهم من يقول بانفصال الدين عن السياسة، ومنهم من يقول بعدم انفصال الدين عن السياسة. شو الفرق يعني انفصال الدين عن السياسة؟ الأصل عدم الانفصال، لكن السياسة التي الآن يتكلم الناس عنها ليست سياسة أمير المؤمنين، وليست سياسة الأمة المعصومين، وليست سياسة رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما هذه السياسة بنيت على المصالح، بنيت على يعني جلب المنفعة، وإن كان على حساب الكذب وعلى حساب المراوغات وعلى حساب الكيد وإلى غير ذلك، كسياسة معاوية. معاوية يؤمن أن الدين لا ينفصل عن سياسة، لكن سياسة معاوية سياسة اغتيال، سياسة صدام سياسة اغتيال، سياسة تجويع، سياسة تهجير، سياسة تجنيد، سياسة سياسة، هذه سياسة شيطانية، هذه سياسة منبثقة من السياسة الكافرة. فإذا كانت السياسة منبثقة من سياسة كافرة كما هو الحال الموجود، نعم هناك انفصال بين الدين والسياسة، لأن هذه ليست من الدين ولا تمس الدين بشيء. ومن أوان الدنيا على الله أن معاوية يرسل للإمام أمير المؤمنين كتابا يقول له اتق الله يا علي، اتق الله. قال له في كتاب آخر أمثلك يا معاوية يقول لمثلي اتق الله، ولكنك كناقل التمر إلى حجر. عجيب غريب. فسياسة معاوية هي الآن سياسة المتبعة حتى في الدول العربية، سياسة معاوية، سياسة تفقير، سياسة تهجير، سياسة تجنيس، سياسة سياسة. فهل هذه السياسة تنفصل عن الدين أو من الدين؟ ما تقولون؟ منفصلة، منفصلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.